وطئت قدمي وزوجتي. الله عز وجل فيما يأتي ويذر يسأل الله.
الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال، الموصوف بصفات الكمال، المنزه عن كل نقص وإخلال. له الحمد سبحانه وتعالى جعل في الإيمان طهارة للقلوب ونقاء، وجعل في الإسلام سلامة للنفوس وسلاما. أحمده جل وعلا كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله سبحانه وتعالى لكم في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام والإيمان، في خطبتي الأخيرة قلت من أنتم، وتحدثت عن الألفة والوحدة. وقد سرني أن وجدت لذلك صدى مباشرا. أذكر منه صورتين، إحداهما أن أحدا من المصلين من ذوي العلم والرتبة العلمية جاءني فسلم ثم قال: قد كنت أجد في نفسي شيئا عليك وقد زال أو أزلته. وأخ آخر كان يصطحب معه ابنين من أبنائه صغيرين، وأحدهما في الخامسة في الصف الخامس الابتدائي. قال: فسألته بعد الصلاة وأنا متعود على ذلك: ما الذي فهمته، ما الذي أخذته من هذه الخطبة؟ فقال: الحب لازم، والذي يخطب كان يحب الناس ولذا كان يحدثهم أن يحبوا بعضهم، وقد استفدت أن أحافظ على أصدقائي وأن أسامحهم. وهذا يدعوني اليوم إلى أن نتم حديثنا، لأننا معنيون بتغيرنا الإيجابي في العقل فكرا وتصورا، وفي النفس شعورا وعاطفة، وفي السلوك ممارسة وعملا. وهنا أنطلق إلى جوهر عظمة هذه النعمة والمنة، منة ألفة القلوب ووحدة الصفوف واجتماع الكلمة، وبالتالي قوة الصف وعلو الراية. الله جل وعلا امتن على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال القرطبي رحمه الله: أي جمع بين قلوب الأوس والخزرج، وكان تألف قلوبهم مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيد منها، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألف الله بالإيمان بينهم. هو العلاج للقلوب فيسل سخائمها ويذهب غيظها وضغنها ويجعلها ترتقي إلى المستوى الأرقى والأنقى والأتقى بأخوة الإيمان وآصرة الإسلام. وهذا نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام في حديث جميل موجز من جوامع كلمه يقول: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. رواه أحمد في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، والحاكم في مستدركه وغيرهم، وحسن بعض أهل العلم إسناده وصححه بعضهم. المؤمن يألف ويؤلف، بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مستحثا أصحابه: أتدرون أيكم أقرب مني مجالسا يوم القيامة؟ فلما قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. قال الماوردي رحمه الله: الإنسان لا يصلح حاله إلا الألفة الجامعة، فإنه مقصود بالأذية، محسود بالنعمة، فإن لم يكن إلفا مألوفا تخطفته أيدي حاسديه، وتحكمت فيه أهواء عاديه، فلم تسلم له نعمة ولم تصف له مدة، وإن كان إلفا مألوفا انتصر بالألفة على أعاديه، وليس بالقوة، انتصر بالألفة على أعاديه. إنها معركة قلوب وأرواح، لا معركة أجساد وأشباح. إنها معركة سمات وخصائص وأخلاق، لا معركة عضلات وفتوات وقوات. إننا نستطيع أن نستميل قلوب الناس بالخلق الحسن والكلمة الطيبة والموقف الذي فيه سمو ونبل، وليس برد الصاع صاعين، وليس برد المكيال مكيالين. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: ولذلك في تشريعات الإسلام حثنا على الاجتماعات في الجماعات والجمعات، ليكون ذلك أساسا للألفة، بل لذلك عظم الله تعالى المنة على المؤمنين فقال: وألف بين قلوبهم. والغزالي رحمه الله يقول في معادلة مهمة: الألفة ثمرة حسن الخلق، والفرقة ثمرة سوء الخلق. إن وجدت فرقة وخلافا ونزاعا وتفرقا بين الصفوف وقطيعة في الأواصر، فاعلم أن هناك أخلاقا سيئة مغروسة في النفوس وقد تسللت إلى القلوب، وإلا فلن تجد مثل ذلك. الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق. فحسن الخلق يوجب التحبب والتآلف، وسوء الخلق يثمر التباغض والتخالف والتناكر. وسبق أن ذكرت لكم الصلة بين الصورة المادية وآثارها المعنوية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولعلنا هنا في مقام النكوص والجلوس بين يدي قدوتنا العظمى وأسوتنا المثلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنا نريد أن نقف لنتعلم كيف نصنع الألفة، كيف نقاوم الفرقة، كيف نتصرف في المواقف التي يتسلل فيها الشيطان ليبث حمية جاهلية، أو ليوغر الصدور بالأحقاد الدفينة والقديمة، أو ليثير الكلمات التي تشعر النيران. ليس هناك أعظم في هذا الأمر الجليل وهذه الصناعة الفريدة وهذه المعاملة النبيلة من رسولنا عليه الصلاة والسلام. والمواقف كثيرة، وحسبي أن أذكر بعضها لأستل منه عنوانا نجعله منهجية في تعاملنا لكي نصنع هذه الألفة ونبذرها ونرعاها ونحميها ونظل حريصين على استمرارها ودوامها. موقف عظيم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة بني المصطلق، كانوا في السفر وقفوا عند ماء، غلام من الأنصار وآخر من المهاجرين ازدحموا على الماء، حصل ما يحصل بين الناس من اختلاف. قال أحدهم: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار. فكاد الأمر أن يشتعل، وأوغر ناره وأثار غباره رأس المنافقين ابن أبي بن سلول، فقال: أوقد فعلوها؟ فتحتم لهم ديارهم وأعطيتموهم أموالكم حتى كاثروكم فيها، وما مثلكم ومثلهم إلا كقول القائل: سم كلبك يأكلك. ولو أنكم أمسكتم عنهم أموالكم لارتحلوا عن دياركم. ونقل هذه المقولة زيد بن أرقم، غلام صغير من الأنصار. فثارت حمية الفاروق عمر بن الخطاب، قال: مر فلانا فليقطع رأسه. فقال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم أمر بهم أن يسيروا في وقت لم يكن يسير فيه، فسار بهم عامة نهارهم، ثم بقية ليلهم، ثم صباح يومهم. فلما توقفوا سقطوا نائمين. أي علاج هذا؟ إنه علاج قطع الفتنة وعدم السماح للاستمرار والانجرار. لو فتح حديثا وحوارا لعلت الأصوات واضطربت الآراء وازدادت الحمية، لكنه شغلهم بأمر آخر وأرهقهم، حتى إذا انقطع الحديث وانشغلوا بالمسير، ثم تعبت الأجساد، ثم احتاجوا للراحة، استيقظوا وقد ذهبت كل تلك الإحن والثارات والكلمات، وتبددت المواقف المتشنجة والكلمات المتوترة. وهذا هو الإعراض الحكيم، هذه هي المعالجة التي لا تسمح للأمور أن تزداد، ولا تسمح للنيران أن تشتد أن تتقد وتزداد اشتعالا كما نفعل في أحوال كثيرة. هذا هو قدوتنا العظمى عليه الصلاة والسلام. لم يناقش هؤلاء ولم يسفههم ولم يتوقف كثيرا عند هذه الأقوال التي يظهر واضحا أنها من أفاعيل شياطين الإنس الذين ينافسون فيها شياطين الجن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب: ولكن في التحريش بينكم. وموقف آخر أحسب أنه أجل وأعظم، وهو ما كان بعد حنين لما انقضى غبار المعركة وكانت الغنائم كثيرة وفيرة، وجعل النبي يعطي فيها مسلمة الفتح الذين كانوا حديثي عهد بإسلام، وربما بعضهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ولم يتمكن الإيمان والإسلام منه، فأعطاهم وأعطاهم، والأنصار ينظرون وهو لا يلتفت إليهم ويعطيهم. فبطبائع النفوس تأثروا، وقال بعضهم لقي محمدا قومه وعشيرته، أعطى أهل قريش ولم يعطنا. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو عليه الصلاة والسلام في مقامه ورتبته، ما عاتبهم، ما قال أتوني بهم لأحاسبهم، بل ذهب بدلالة قدره وعظمة مقامه وجلالة نبوته إليهم، ذهب إليهم في مكانهم وقال مقولته الشهيرة: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي، يعني أخذتم علي شيئا في نفوسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألا تجيبوني؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ الله ورسوله له المن والفضل. فقال: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم، ألم تأتنا طريدا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك؟ ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا؟ هذا الذي أحزنكم مني شيء من الدنيا؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ ألا ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار؟ ثم بكى الصحابة حتى اخضلت لحاهم وقطرت من دموعهم. كيف عالجهم؟ هل ناقشهم؟ هل جاء وأعطاهم من المال؟ لقد استثار هنا عاطفتهم، لقد حدثهم بالمعاني الإيمانية، بالقيم الروحية، بالثراء في مثوبة الله عز وجل، بالغنى بهذا الإسلام والإيمان. أنتم أصحاب الإيمان الذين لا تحتاجون إلى لعاعة الدنيا، أنتم الذين نلتم شرف نصرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنتم الذين إذا كان الناس شعارا فأنتم الدثار، أي أنتم الأقرب والألصق والأحق بالعناية. وفي آخر قولته عليه الصلاة والسلام في هذا المقام قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فسال كل شيء في القلوب وغسلت النفوس. ولو عاملنا بعضنا بذلك وذكرنا أنفسنا في المواقف بالمعاني الجميلة، بالقيم النبيلة، بالمواقف السابقة، بالقيم وبالقيمة التي نقدمها في الخلق الحسن والكلم الطيب، لكان كثيرا من مواقفنا تزول أسبابها، أسباب توترها وأسباب قطيعتها، ولكننا عند الاختلاف نزداد قسوة لا رقة، وعند الاختلاف نزداد شدة لا لينا وليس هذا من الحكمة ولا من معالجة الأمر ولا من صناعة الألفة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وألفة. فالمعلم الثاني هو المعالجة القلبية العاطفية الشعورية، فإنها أعظم تأثيرا وأرسخ وأبقى في النفس، ولعل المواقف في هذا كثيرة. ويحضرني منها وأنا أتحدث إليكم كثير أصرف عنه النظر لضيق المقام، وأختم في هذا المقام بموقف ثالث في شأن الألفة داخل البيوت مع الأزواج مع الأبناء. والموقف مرة أخرى لقدوتنا العظمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى نسائه بصفحة فيها طعام إلى بيت التي كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت الباب وجدت غلاما مرسلا من زوجة أخرى يقدم طعاما في وقتها وفي نوبتها والرسول في بيتها. ماذا صنعت؟ ماذا صنعت المرأة بطبيعتها وغيرتها الفطرية من ضرتها؟ فضربت الصفحة فسقطت وانتثر الطعام وكسرت الصفحة. موقف يدعو إلى غضب، يحتاج إلى تقويم. ما تظنون أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فعل؟ أحسب أن من لم يسمع هذا الحديث من قبل لن يتخيل ما جاء في هذه الرواية عند البخاري. قال: فانفلقت الصفحة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان تفرق، ثم أنظر الغلام قال له انتظر، فأعطاه صفحة غير التي كان فيها الطعام حتى يرجع بها، ثم لم يزد أن قال: غارت أمكم، غارت أمكم. انتهى. تلك هي القيادة التربوية الفريدة التي تعرف طبائع النفوس وطبيعة المرأة وغيرتها. وهنا حكمة امتصاص المواقف وحكمة المبادرة التي يكون فيها صاحب الحق هو الذي يقوم بالتصحيح ولا ينتظر التصحيح من غيره. الغضب كان حقا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان من حقه أن يقول: اجمعي هذا الطعام الذي انتثر، وخذي هذه الصفحة، وأرجعي غيرها، وأن يعاقب كما قد نفعل نحن. لكنه بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام هو الذي أخذ الصفحة، هو الذي جمع الطعام، هو الذي أعطى الصفحة البديلة، هو الذي علمنا كيف يكون الخلق النبيل، كيف نستطيع أن نزرع الألفة وأن نستبي النفوس وأن نستميل القلوب وأن نجعل الحب عامرا غامرا في هذه الأسرة، لا لأجل كلمة أو لأجل موقف أو لأجل عرض أو قضية تافهة تثور الأصوات، تثور النفوس وترتفع الأصوات وتثور المشكلات الكبرى. هذه وجوه من وجوه المعالجة، ومنها كثير وكثير. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المحبة بيننا في قلوبنا، وأن يزيل منا أسباب الشحناء والبغضاء، وأن يطهر قلوبنا وينقي نفوسنا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين والدعاة. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من التقوى مراعاة النفوس والقلوب وزرع المحبة فيها والحرص على دوام الألفة والبعد عن الفرقة. والمقام يطول، لكني هنا أنبه إلى أمر مهم في ذلك، وهو أن مقاييس أهل الإسلام هي مقاييس القرآن، وأن آليات مواجهة الصعوبات هي في الآيات وليس في الاجتهادات. ولذا استمع للهدي الرباني القرآني وهو يبين لك كيف تواجه المواقف الصعبة أو كيف تواجه الإيذاء والاعتداء، في قوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذه الوصفة القرآنية. إذا أردت دفع الأذى فليس بالأذى، وإذا أردت دفع الصاع فليس بالصاعين، ولكن ليس بالأحسن بل بالتي هي أحسن. ثم النتيجة: الذي يكون ألد الأعداء ينقلب بإذن الله مع المعاملة الحسنة والإخلاص وابتغاء وجه الله ورضوان الله إلى ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتوجيه آخر في الإعراض عن أي كلام يرد: نحن اليوم نقف مع كل جملة، مع كل كلمة، مع كل موقف، وندقق ونحقق حتى وإن كان المتكلم سفيها أو جاهلا. والله جل وعلا يخاطبنا في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أعرض عن هؤلاء، فإنهم إنما يتكلمون ويقولون لكي ترد عليهم، ليجدوا لأنفسهم موقعا من الإعراب ومحلا من الناس. فإذا تم تجاهلهم لم يكن لهم أثر، ولم يكن لكلامهم ومواقفهم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، خذ بنا وصينا إلى طريق الحق والسداد، ألهمنا الرشد والصواب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم اطهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأخلص نياتنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آملنا. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب ولين القلوب برحمتك يا علام الغيوب. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ابدل أمتنا من بعد ضعفها وحده، ومن بعد قوة، ومن بعد فرقتها وحده، ومن بعد ذلها عزة، ومكن في الأمة الأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها، ووفق اللهم ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه سميع الدعاء. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى والمظلومين والمقهورين في كل مكان يا رب العالمين. امسح اللهم عبرتهم، وسكن لوعتهم، وآمن روعتهم، وسد جوعتهم، وأجب دعوتهم، واجمع كلمتهم، وأعلي رايتهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين، واجعل اللهم لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في بلاد الشام وفي فلسطين وعلى الحد الجنوبي يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر كتابك ودينك وكتابك دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واخذل اللهم من حارب دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعل اللهم عاقبة أمرنا خيرا يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام يخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
جل فيما يأتي ويذر، يسأل الله.